الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كان الكلام في اشتراط كون رأس المال عينا في المضاربة، ولا تصح المضاربة بالدين أو المنفعة. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه: إن المضاربة صحتها كانت على خلاف القاعدة، وتحتاج إلى الدليل الخاص من نص أو إجماع أو سيرة أو ظهور رواية معتبرة آية شريفة. والنص لا يوجد في الدين، والدليل المعتبر لا يوجد في الدين أو المنفعة، بل الدين تدل الرواية معتبرة السكوني على بطلان المضاربة بالدين، حيث أن السائل ظاهرا على ما ببالي يسأل عن الإمام عليه السلام، شخص له دين على رجل ولا يستطيع أن يبرأ المدين ذمته، فقال الدائن اعمل بالمضاربة مثلا بهذا المضمون. قال الإمام عليه السلام لا تصح المضاربة بالدين. أما بالنسبة إلى المنفعة، قال السيد الخوئي رحمة الله عليه إن المضاربة بالمنفعة باطلة. لماذا؟ لماذا؟ لأن مال المضاربة المال الذي لأن المال الذي يعطى بالمضاربة لابد أن يكون باقيا إلى آخر المدة ولا يتلف، مع أن المنفعة لا تكون باقية. إن الدار كلما مضى من زمان الإجارة تتلف المنفعة لا يكون باقيا. ولهذا الأساس يقول الفقهاء بأن كل ما يأخذ المستأجر لمنفعة داره لابد أن يخمس، إذ كله ربح. مثلا إذا تشتري بيتا ب5 مليار، 5,000 ملايين مليون إذا اشتريته، ثم بعته مثلا ب6,000، فيجب 5,000 لا أكثر، لأن 5,000 من هذا المال لا يصدق عليه الربح، بل يصدق على ما زاده على أصل المال، حيث أن المال باقيا، أن المال باق لا يتلف، بخلاف المنفعة كلما أخذته بإضاء منفعة الدار فهو ربح، إذ المنفعة لا تكون باقية بل هي تالفة. ويعتبر في المضاربة أن يكون المال باقيا، وبهذه الجهة قال رحمة الله عليه إن المضاربة بالمنفعة لو لم نفت ببطلانه فلا بد أن نفت فلا بد ان نحتاط ولا نفتي بصحتها. هذا الكلام من السيد الخوئي رحمه الله عليه، كلام عجيب. جناب السيد الخوئي على الله مقامه الاطلاقات تشمل المضاربة بالمنفعة، اذ الرجل يعطي المال جنابكم تقبلون أن المال يصدق على المنفعة كما تصدق كما يصدق على العين، أن المال يصدق يعطي المال بشرط أن يكون الربح بينه وبين العامل. ما قلتم من اشتراط بقاء المال عند المضاربة من اين؟ لماذا؟ ان قلت هل يعتبر في المضاربة ان يعطي العامل أصل المال إلى المالك ثم يقسم الربح بينهما؟ نقول نعم يعتبر. فإذا كان المال تالفا فإذا كان المال تالفا فلا معنى لإعطاء أصل المال إلى المالك، حيث أنه لا مال في المقام تلف. فنجيب إذا أردت من تلف المال أن المنفعة هدرت وتلفت وذهبت ولا يأخذ المالك بدلها شيء فهذا غلط، لأن المالك إذا آجر ماله إلى الغير وأخذ الفلوس، أخذ الأجرة، أخذ مال الإجارة، فلا يقول أن مالي ذهب وتلف، لا يقول أن منفعة داري هذه السنة ذهبت وتلفت، لا يقول، يقول استوفيت. بهذا المعنى المنفعة باقية، بهذا المعنى أن المنفعة باقية، فلا بد أن يعطي العامل مال المالك ثم يقسم الربح بينهما، ثم يقسم الربح بينهما. نعم، إن المنفعة لو لم يؤخذ بدلها شيء بحيث أن الدار إذا بقيت بلا سكنة وبقيت بلا إجارة وبقيت بدون أخذ الشيء في قبال المنفعة يقال إن المنفعة تلفت وذهبت أما إذا سكن الدار أو أخذ المالك مالا بعقد الإجارة أو غير الإجارة في قبال المنفعة فلا يقال إن المال ذهب وتلف. إن قلت نحن نلتزم نقول نحن نقول ببقاء عين مال المضاربة قلت خب من أين لماذا إن هذا الاشتراط يحتاج إلى الدليل الإطلاقات تنفيها تنفيها إن الإطلاقات تنفيها الرجل يعطي المال بالمضاربة ولا أدري من أين قال رحمة الله عليه هكذا لعل ما قاله قدس سره لا يلتزم به ويعلم ببطلانه إلا أن السيد الخوئي حيث رأى الإجماع على بطلان المضاربة بالمنفعة وما أراد أن يفتي بصحتها فلا بد أن يقيم دليلا ولو كان غير تام عنده أراد الدليل الإقناعي لا الدليل التام الحقيقي لعل وكيف ما كان إن المضاربة بالمنفعة لم تكن متداولة ومتعارفة بين الناس ولو وجد فتوى على صحتها لكان فتوى شاذا فنحن أيضا نحتاط وإذا وقعت مضاربة بين الاثنين وكان مال المضارب منفعة فلا بد أن يصالح بالنسبة إلى الربح المشترك ثم قال السيد الخوئي رحمة الله عليه ان المضاربة تكون على خلاف القاعدة من جهات، والجهة من غا لم نقله في الأيام الماضية. هو أن المالك وصاحب المال إذا أعطى مالا مثلا 100,000,000,000 أو 100,000,000 إلى زيد، والعامل اتجر بهذا المال واشترى بيتا أو متاعا سيارة، فما دام لم يبعه، لم يبع الدار، لم يبعها، فتكون الدار ملكا للمالك ولا يكون للعامل فيه نصيب. و اما اذا باعه مثلا به 100,000,000 و 20,000,000، 100,000,000 و 20,000,000، 120,000,000، يكون الربح 20,000,000، والربح بينهما يعني 10,000,000 للمالك وعشر ملايين للعامل. فإذا اشترى مرة ثانية بيتا دارا ب120,000,000 ثم باع هذا البيت ب150,000,000 فيكون الربح 30,000,000، والربح بينهما يعني 15,000,000 للمالك و15,000,000 للعامل. فهذا مقتضى عقد المضاربة مع أنه خلاف القاعدة، بل لابد أن يسير ربح المالك، ربح العامل أكثر من ربح المالك. ليش؟ لأنه بعد المعاملة الأولى تسير حصة المال تسير حصة من المال للعامل، والربح بالنسبة إلى تلك الحصة يسير ملكا للعامل. يعني لابد أن يوزع مقدارا من الربح للمالك للعامل، حيث أن ذلك المقدار بدل ماله. مثلا إذا اشترى، إذا اشترى دارا بمئة وعشرين مليون، ثم باع العامل هذه الدار بمئة وثمانين مليون، يعني يكون الربح ستين مليون. فمقتضى عقد المضاربة أن يقسم بالسوية ثلاثين وثلاثين، ولكن مقتضى القاعدة أن ستين مليون من الربح لابد أن يوزع منه خمسة مليون ويقسم البقية، تقسم البقية يعني تقسم خمس وخمسين مليون. ويسير ربح العامل مثلا في هذه المعاملة وفي هذا المثال خمس وخمسين، إذا نصف فنصفه خمس وعشرين وخمسمائة تومان، خمس وعشرين مليون وخمس مائة ألف تومان. فهذا الربح إذا أضيف إليه خمسين، إذا أضيف إليه الخمس خمس مليون، فيصير الربح اثنين وستين وخمسمائة ألف تومان، اثنين وستين مليون وخمسمائة ألف تومان. اثنين وثلاثين مليون وخمسمائة ألف تومان، مع أن حصة الربح من المالك يسير ثلاثين إلا اثنين ونص مليون، يعني أقل من ثلاثين. مقتضى القاعدة هكذا، مع أن مقتضى عقد المضاربة أن يقسم الربح، يعني ستين مليون يقسم ستون مليون إلى شخصين، فيصير حصة كل منهما ثلاثين مليون. ولذا استشكل وقال السيد الخوئي رحمة الله عليه إن عقد المضاربة من هذه الجهة أيضا يكون خلاف القاعدة، ولكن على ما يصل الى بالي القاصر ان هذا الاشكال غير تام و غير وارد. اذ العامل اذا اشترط في عقد المضاربه او المالك اشترط في عقد المضاربه في عقد المضاربه جن وقال المالك اتجر بهذا المال الى نهايه السنه مثلا والربح بيننا في كل معامله في كل معامله بلا فرق بين المعامله الاولى والثانيه والثالثه الى الاخر. يعني جنابك اتجر بهذا المال وبعد المعاملة الأولى وإن يسير وإن كان المال بعضه منك ولكن لابد أن تتجر بكل المال ويكون يكون الربح بيني وبينك بالسبي بالتنصيف 50% 50%. هذه المعاملة صحيحة بمقتضى العمومات والقواعد هكذا. نعم لو لم يشترط المالك أو العامل شيئا في المعاملة ووقعت المعاملة بلا شرط فيكون الحق مع السيد الخوئي رحمه الله. أما لو وقعت المعاملة بالاشتراط كما ذكرنا فلا يكون هذا خلاف القاعدة بل مطابقا القاعدة طابقا النعل بالنعل. ثم قال السيد الخوئي رحمة الله عليه يعني ما قال السيد الخوئي رحمة الله عليه قال البعض واستشكل على السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك بأن كلام السيد الحكيم في المستمسك لا يخلو عن تشويش واضطراب واضطراب لماذا؟ لأن السيد الحكيم قدس سره أعلى الله مقام أعلى الله مقاما قال إن مقتضى العمومات كأوفوا بالعقود وهكذا تجارة عن تراض إن مقتضى العمومات هو صحة عقد المضاربة لا بما مضاربة لا بما هو مضاربة بل بما هو عقد مستقل لأن الآية الشريفة تقتضي الصحة بما أنه عقد ولا تترتب على هذا العقد آثار المضاربه. ثم استشكل على نفسه بأن العمومات أيضا لا تشمل. لماذا؟ لأن هذا عقد معاوضي، يعني مثلا المضاربة بالدين أو المنفعة عقد معاوضي، وإذا لم تشمله أدلة المضاربة فلا تشمل العمومات، لأن مقتضى المعاوضة أن يدخل الربح كله في ملك المالك، لأنه عوض العين، عوض مال المالك، مع أن الربح في عقد المضاربة حصة منها يدخل في ملك العامل ابتداء من بداية الأمر كما ذكرنا. وهذا الإشكال. ثم صار بسدد جوابه وأجاب بأن هذا الربح يدخل آنما في ملك المالك، ثم يخرج من ملك المالك ويدخل في ملك العامل، بحيث يتملك العامل المال من المالك. استشكل البعض على السيد الخوئير، على السيد الحكيم أعلى الله مقامه، بأن هذا الكلام منكم جناب السيد مشوش. لماذا؟ إذ التزمتم وقلتم بأن هذا العقد أي المضاربة بالدين أو المنفعة إنما يكون صحيحا بما هو عقد للعمومات لا بما هو مضاربة، ثم استشكلتم بأن هذا العقد ميسر لا يمكن أن يكون مضاربة، جنابكم قلتم لا يكون مضاربة، تفضلتم أنه عقد مستقل، فلماذا استشكلتم وأوردتم على كلامك بأن مقتضى المعاوضة أن يدخل الربح كله في ملك المالك؟ ولكن بزعمي القاصر وببالي القاصر أن هذا الإيراد لا يصح على السيد الحكيم، وإن التزم المستشكل أيضا ووجه كلام السيد الحكيم بما لا يورد عليه هذا الإيراد، لأن السيد الحكيم قال هذه المضاربة إنما تصح به ما هی عقد مستقل. و بعد هذا الكلام لا يستشكل السيد، لا يستشكل السيد الحكيم بأن هذا العقد لا يمكن أن يكون مضاربة، بل يستشكل بأنه لا يمكن أن يصح بما هو عقد مستقل، لأن العقد معاوضة، ومقتضى المعاوضة أن يدخل الربح، أن يدخل الربح كله في ملك المالك. ولذا كان كلامه متين صحيحا متينا لا مشوشا ولا مضطربا. فهذا كله بالنسبة إلى هذا الشرط. وأما الشرط الآخر في العروة، قال الماتن رحمة الله عليه أنه يشترط في المضاربة كون المال من الدراهم والدنانير المسكوكتين لا متاعا آخر ولا نقدا آخر، وللكلام تتمة إن شاء الله بكرة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.